ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، أهلا وسهلا بإخواني وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. عافر الجنة تستاهل. في المرحلة الابتدائية لما ابنك بيجي لك وبيقول لك أنا بقيت في رابعة ابتدائي، اللي هي بقيت رابعة جامعة دلوقتي، وفي خمسة ابتدائي، بتقول له شد حيلك، أنا عايزك تبقى أحسن ولد في المدرسة. في مرحلة الإعدادي لما ابنك بيبقى في تالتة إعدادي في الشهادة الإعدادية، بتقول له اجتهد، اوعى تسيب نفسك لنفسك، لازم تبقى أشطر واحد وأحسن واحد في المدرسة. أول ما بيدخل للحلزونة بتاعة الثانوية العامة، بتبدأ تقول له اوعى تستسلم، عافر، امسك في حلمك، شد حيلك، اعمل كل اللي تقدر عليه علشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها. في الجامعة اول ما الولد بيدخل ويبدأ يتصدم بصدمات كبيرة او في الجامعة، بتقول له اوعى تستسلم، اوعى تقع، اوعى يضيع منك حلمك اللي انت كنت بتحلم بيه سنين كتير. عافر، اوعى تقع، الكلمات دي بتتقال بقوة لأهل الدين، لأهل الدنيا، ولكن للأسف الشديد أول ما نيجي عند الدين نلاقي كم مشكلات جبار بيبدأ يطلع على ألسنة كثير من الناس. تقريبا أنا رصدت ما يقارب من 30 مشكلة. تلاقي واحد بيقول لك أنا تايه، أنا كسلان، أنا واقع في دوامات. تاني واحد ممكن يقولك أنا عندي خوف دائم من بكرة. تالت واحد هيقولك أنا عندي اضطراب دائم وعدم رغبة في إنجاز أي شيء، ولا في النجاح ولا في غيره. رابع واحد ممكن يقول أنا عندي تأثر بضغط الواقع، وبما إن الناس ماشية في الدنيا دي زي الفل من غير ضوابط دينية، إيه اللي يخليني بقى ضاغط على نفسي؟ وممكن الشيطان يخش يقول له هتفضل لغاية امتى عامل كده في نفسك؟ الناس عايشة وانت مش عايش، الناس بتتحرك لفوق وبتطلع لفوق وانت لسه مكانك. خامس واحد ممكن الشيطان يخش له يقول له خلي بالك، انت ربنا مش هيتقبل منك عمل، لان احنا في زمن اللقطة وانت بتحب الشهرة وبتحب اللقطة، فازاي هتبقى راجل بتحب اللقطة وتوصل للإخلاص اللي كان عليه السادة الكمل من ساداتنا، من المخلصين المخلصين، من أسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المشكلة الستة إن ممكن واحد يقولك إزاي تبقى راجل ثابت زي أسيادنا وأئمتنا وعلمائنا وشيوخنا، إزاي توصل لهذه المرحلة من الثبات واليقين فيما أنت عليه. سابع مشكلة ممكن تجيلك إن تلاقي واحد بيقولك أنا حاسس بحالة من حالات التشتت غير العادية. تامن مشكلة ممكن تجيلك مشكلة حب التطلع لما في يد غيرك. تاسع مشكلة، مشكلة هل يمكن لمن فرط وعصى الله تبارك وتعالى في فترة من الفترات أن يتحول إلى إنسان طائع صالح مصلح في هذا الكون؟ عاشر حد ممكن يقولك أنا مش عارف أتعامل مع نفسي إزاي، ولا عارف أقيم نفسي، ولا عارف أقوم نفسي، ولا عارف أستصلح نفسي مرة أخرى. المشكلة اللي ممكن تطرأ بعد ذلك، المشكلة الحداشر، ان واحد يجي يقول لك كل ما ابدأ في حاجة بعدها بنقطع وبحس ان انا مش عايز اكمل، وبعد كده انط اعمل قفز وادخل في حاجة تانية، وبعد كده يحصل لي فتور، وبعد كده انقطع، وبعد كده اقفز على حاجة تالتة، وهكذا. المشكلة رقم 12، مشكلة ان واحد يجي يقول لك انا حاسس ان انا منافق، انا حاسس ان انا بضحك على نفسي، بخدع نفسي وبضحك على ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز بس لقطة ان انا متدين، انا عايز اترسم بالتدين، انا عايز ان يتكتب اسمي في صفوف المتدينين علشان انا بحب فلانة المتدينة، فعلشان تنفع تقبلني فانا بحاول ان انا اقرب منها من خلال مدخل التدين، او ان انا نفسي اشتغل فلقيت الجماعة المتدينين الدراويش دول ممكن اضحك عليهم، فهب يلا يا عم اضرب دقن وحط هنا علامة صلاة علشان يقبلوك ويشغلوك، وهكذا. من المشاكل اللي بتجيلنا برضو، ودي المشكلة رقم 13، اعمل ايه لو البيئة لا تساعدني على الصلاح، لو البيئة لا تساعدني على ان انا اشد حيلي، لو البيئة لا تساعدني على ان انا اوصل الى الله سبحانه وتعالى. المشكلة رقم 14، واحد ممكن يقول لك انا عندي معارك نفسية داخلية لا تنتهي، هل اكمل الطريق اللي انا ماشي فيه ولا ستوب اقف هنا وكفاية قوي 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 اللي انا عملته في طريق التدين، وابدأ بقى اشوف حياتي. ويقول لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يشرع لك هذه المشكلة. زي بالضبط ما واحد ممكن يقول لك اصل الحياة اللي احنا فيها فيها رمادي كتير، فيها شر كتير، فانت لما تقلل الشر بس وتكتر الخير كتر خيرك او كده، انما لا تسعى بقى لكمالات ولا تسعى ان انت تحصل على امال اعلى، لا 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 كفاية عليك كده كده كده. المشكلة رقم 15، ازاي انظم وقتي، انا وقتي بيتسرق مني، عمري بيتسرق مني، مش عارف انظم وقتي ازاي. المشكلة رقم 16، واحد ممكن يجي لك يقول لك انا بحاول اظبط نفسي، مرة اقوم الليل فلما اقوم الليل ما صليش الفجر، مرة اصلي الفجر فلما اصلي الفجر ما اقومش الليل، مرة لما اصلي الفجر واواصل لغاية يعني جلسة الشروق تلاقيني نمت وما انكستش وردي المطلوب مني، اعمل ايه، ازاي اظبط الحاجات دي كلها. من المشاكل اللي بتجيلي دايما مشكلة المشكلة رقم 17، ازاي اطلب العلم الشرعي بطريقة منهجية، ازاي اطلب العلم الشرعي بطريقة سوية منهجية صحيحة، بعيدا عن انصاف الحلول، وبعيدا عن التيه المعرفي، وبعيدا عن الفوضوية التي يحياها كثير من الناس بسبب كثرة البرامج العلمية وبسبب تضخم بعض البرامج العلمية على حساب أمور أخرى، وبسبب تضارب بعض العلوم وبعض المناهج الشرعية. أعمل إيه؟ إزاي أوصل صح؟ ما هي أسس الفهم الصحيحة؟ ما هي الطريقة التي يمكنني من خلالها أن أحسن تصور المسائل، ثم أن أحسن إتقان فهم هذه المسائل، ثم أن أحسن التمكن في فهم المسائل الشرعية؟ ما هو المهم ثم ما هو الأهم؟ أيضا من المشاكل التي تأتيني دائما هي مشكلة رقم 18، مشكلة هل أقدم الدراسات الإنسانية والفكرية على العلوم الشرعية؟ بعض الناس بيحصل له نوع من أنواع الجوع الفكري إن صح التعبير، إنه يحس وهو بيسمع أحد الشيوخ بحالة من حالات الحرمان الفكري، فتلاقيه قاعد يبص كده لهذا الرجل يقول آه هذا الرجل ما وصل إلى ما وصل إليه بعد توفيق الله عز وجل إلا لأنه اعتنى بالدراسات الفكرية على العلوم الشرعية، فإيه رأيك إن أنا أقلده؟ هل ده صح ولا غلط؟ المشكلة 19، مشكلة طلب العلم الشرعي والدراسة، كيف أوازن بينهما؟ المشكلة رقم 20، مشكلة تخلف العمل عن العلم والمعرفة، اللي هي مشكلة التضخم المعرفي الكمي على العمل الكيفي، وهذه إشكالية من أكبر الإشكاليات المعاصرة التي يحياها كثير من الشباب والفتيات في هذا الزمان. المشكلة 21 هي مشكلة ما بعد الاستقامة، والعلاقة المضطربة بين الأهل، الأصدقاء، المجتمع من حولي، لا سيما إذا كان هذا المجتمع مجتمع تسوده أو تغلب عليه الأفكار العلمانية التي لا تحب مظاهر التدين، بل وفي بعض الأحيان تناهض الدين والتدين. المشكلة 22 مشكلة مقاومة الأهل لمظاهر التدين الظاهر، كاللحية، كالحجاب، كالنقاب، كصلاة الجماعة، كحضور مجالس العلم إلى غير ذلك. المشكلة 23 مشكلة الإحساس بفقدان القيمة، وأنك لم تفلح في قضية مركزية ولم تنصر قضية كبرى من قضايا الدين حتى هذه اللحظة. المشكلة 24 مشكلة من أين نبدأ في الإصلاح، لأن الإصلاح واجب عليك، فمن أين نبدأ في الإصلاح. المشكلة 25 مشكلة الاستحياء من الانتصار الدعوي والاستحياء من المواجهة مع الناس. المشكلة 26 مشكلة التردد في القيام بالدعوة الميدانية. المشكلة 27 مشكلة القطر عدة وخلاص بقى أنا كبرت في السن، وحتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وخلاص كده البركة بقى في الأجيال اللي جاية، واخد بالك، ويبقى كده خلاص. المشكلة 29 مشكلة الغفلة، مشكلة الغفلة. المشكلة الأخيرة مشكلة عدم إدراك حجم الكارثة التي تحياها الأقطار الإسلامية، واللي هم بيخشوا عشان يهونوا منها ويضحكوا على كثير من الشباب المسلم ويقولوا لهم أصل انتوا عايشين دايما في وهم المؤامرة، والحقيقة أننا في المؤامرة ذاتها ولسنا نعيش في وهم المؤامرة. طبعا هذه هي أبرز المشكلات التي تأتيني من الشباب الراغب في التدين، الشباب الذي بدأ في التدين، إن شئت فقل الشباب الذي وصل إلى المرحلة الأولى تدين، KG1 تدين إن صح إطلاق هذه الكلمة. وهذه المشكلات مشكلات تحتاج إلى تفاصيل، تحتاج كل مشكلة مما ذكرت إلى روشتة خاصة، وهذا إن شاء الله تعالى ما أرجو أن أقوم به في سلسلة من الدروس إن شاء الله تعالى. ولكن هناك روشتة عامة، يبقى احنا كده عندنا حاجتين، عندنا روشتة عامة يجب أن يعمل بها كل من سمع مني مشكلة من هذه المشكلات الجزئية، وهناك روشتة خاصة، قائمة خاصة لكل أخ من إخواننا عنده مشكلة من هذه المشكلات. أول علاج في الروشتة العامة لهذه المشكلات، أولا قدم السبت تلاقي الحد، هذا هو المثل الشعبي الشهير عندنا في مصر، قدم السبت تلاقي الحد، قدم السبت تلاقي الحد، يعني ارتبط بالله عز وجل صادقا، استعن به سبحانه وتعالى ولا تعجز، واعتصموا بالله هو مولاكم. انظر إلى هذه اللفظة، واعتصموا. أنت إذا كنت في مكان سيدركك الغرق تحاول الاعتصام والاستمساك بحبل النجاة، وإلا كنت من المغرقين. فإذا أردت النجاة في هذا الذي نحياه فأنت بحاجة إلى إحياء هذا المنهج. واعتصموا بالله هو مولاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. ولهذا كانوا يقولون لنا صغارا هذا البيت الشعري: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت وأنا بحاجة دائمة إلى إن احنا نقدم السبت عشان نلاقي الحد، وأن نتذكر دائما قول الله عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، وقوله سبحانه: من يهده الله فلا مضل له، وقوله سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن يبقى أول حاجة أنت بحاجة أن تستعين بالله، تاني حاجة أنت بحاجة أن أنت تستهدى بالله. شو تلاقي الراجل لما بيتنرفز كده تلاقي اللي جنبه بيقول له إيه؟ استهدى بالله يا عم الحاج، استهدى بالله. أنا بقول لك استهدى بالله. يعني إيه استهدى بالله؟ أيطلب من الله عز وجل أن يعينك على الهدى، أن تظفر بخير منة في هذا الزمان، أن تكون هاديا مهديا، أن تكون من هذا الصنف المنعم عليه، اهدنا الصراط المستقيم، أن تكون من هؤلاء الذين اهتدوا إلى صراط الله عز وجل. كيف تهتدي إلى صراط الله في وقت تعدد المناهج، تعدد الطرق، في وقت يقف كثير من الناس على الصراط الفلاني والصراط الفلاني والصراط الفلاني والطريق الفلاني والمنهج الفلاني، كلهم يدعوك يقولون لك إلى الهدى ائتنا. قل إن الهدى هدى الله. أنا عايزك تاخد بالك أن الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنت بحاجة أن تستهدى بالله. طب إزاي أستهدى بالله؟ قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك. حتى تصل إلى هذه الدرجة أنت بحاجة أن تستمسك بالوحي المعصوم كتابا وسنة، أن تستمسك بشرع الله تبارك وتعالى حتى تحفظ من الضلال، حتى تحفظ من الزيغ، حتى تحفظ من الزلل، حتى تحفظ من مضلات الفتن. استهدى بالله تبارك وتعالى. ثالث وصية في هذه الرشدة الربانية الجامعة: الطريق إلى الصحة النفسية وجنة الدنيا يكون بتحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. سبحان الله، لتصل بسلام إلى دار السلام لابد وأن تفهم أنك بحاجة إلى هذا المعنى. لن تصل إلى دار النعيم في الآخرة لتكون من المنعم عليهم ولتكون من أهل هذه الآية إن الأبرار لفي نعيم، لن تصل إليها إلا بتحقيق هذا الأصل، العبودية لله عز وجل. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح عباداتنا وأن يترضى عنا وأن يهدينا للتعبد والتزلف إليه سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يحط وسام، يحط إشارة تميزه عن غيره، قال واصفا نفسه بأنه عبد الله ورسوله، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خامسا، افتكر كويس هذه القاعدة: الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوف أولياءه. عشان كده بنفكرك بأن الشيطان الأكبر لا سلطان له إلا على أوليائه. لا سلطان له على المخلصين المخلصين. هو نفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين، ماليش سلطان عليهم، ما اقدرش عليهم. ليه؟ لأنهم استقوا بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول: لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. في فرق بين الاثنين كبير. لا تقل إن الشيطان تسلط، ولكن قل إن الحافظ أعرض. تاخد بالك من هذا المعنى. اوعى تصدق إن الشيطان الأكبر، أو إن الشياطين تلامذته، شياطين الإنس وشياطين الجن، اوعى تفكر انهم يقدروا انهم يفتنوك خالص خالص. الله عز وجل يقول: فإنكم وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتني إلا من هو صال الجحيم. خلي بالك من المعنى ده، عشان كده ربنا قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. طول ما انت بتحقق قدم السبت تلاقي الحد، طول ما انت بتستهدى بالله عز وجل، طول ما انت بتستمسك بما اوحي اليك من الوحي القرآني والنبوي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طول ما انت ماشي بالنور، نور الوحي، قد جاءكم من الله نور. واخد بالك؟ لما انت ماشي بالنور ده، النور الكشاف اللي في ايدك اللي فيه النور ده هيبدد لك كل الظلمات، ظلمات الشك وظلمات الشرك وظلمات البدع وظلمات الهوى وظلمات الضلال، كل ده ان شاء الله مش هيقدر عليك، مش هيقدر عليك باذن الله عز وجل. رابعا، تذكر جيدا أن الله لا يخادع، الله لا يخادع، الله عليم، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الله سميع يسمعك ويراك، الله قدير سبحانه وتعالى، فكيف بهذا المخلوق أن يخادع رب العالمين؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. لهذا أقول لك يا أخي: تذكر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. اوعى حد تسوف له نفسه، أو اوعى الشيطان يستزلك ويخليك تبقى فاكر أن أنت أذكى من اللي خلقك. لا لا لا، مهما أتيت من ذكاء فإنه لا ذكاء إلا أن تزكي نفسك وأن ترفع من قيمة نفسك بتزكية النفس. كذلك، وهذه الروشتة السادسة: لا تنسى حقيقة الدنيا، لا تنسى حقيقة الدنيا. الدنيا دار تعب، دار نسب، دار نصب، دار إرهاق، دار ابتلاء. هذا هو حال الدنيا، هذا هو حال الدنيا. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن هذا الإنسان لابد وأن يعي هذه الحقيقة: نحن لسنا في الجنة، نحن نعيش الوهم يا أخوانا، أنت في الوهم الآن. فإذا مت بدأت الحقيقة. أقول: نحن نعيش الوهم، نحن نعيش الوهم. فحتى تفهم هذه الحقيقة لابد وأن تفهم أنك ميت، ميت يسير على الأرض، فلما تظن أن الدنيا هي دار الخلود؟ لما تظن هذا؟ إذن لابد وأن نفهم هذه الحقيقة يا إخوة، ألا ننسى حقيقة الدنيا. سابعا، التدين قرار شخصي، لن تندم عليه، لكن ستندم أشد أنواع الندم لو فاتك هذا القرار. ستندم والله، ستندم في الدنيا حينما تعيش مضطربا، حينما تعيش حالة من حالات التيه، كما نرى كثيرا من هؤلاء الذين يعيشون هذه الحياة دون معرفة لماذا خلقوا ومن أين أتوا وإلى أين هم سائرون ولماذا أوجدوا في هذا الكون، لماذا نحن هنا. هو لا يعرف كل هذا، هو بيقول لك أنا عايش كده بقوة الزق، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. لا يا صديقي، لا، التدين قرار شخصي، بدون دين ستظل في هذا التخبط وهذا التيه. التدين قرار شخصي، ستدفع ثمنه في الآخرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستأتي إلى ربك فردا يا عبد الله، وستسأل عن الصغير والكبير، فانتبه يا عبد الله، فانتبه. ثامنا، احذر اختلال الأولويات والأهداف والمركزيات، فإنه سينتج اختلال السلوكيات. إذا رأيت تخبطا في سلوكيات أحدهم فاعلم أنه يعيش حالة من التخبط الأكبر في القضايا الكلية، في ترتيب أولوياته، في فهمه للمركزيات، إلى غير ذلك. إذا أنت بحاجة أن تفهم هذا المعنى جيدا. تاسعا، إن لم تنشغل بقضايا التدين، إن لم تنشغل بإصلاح نفسك، إن لم تكن لك قضية في هذه الحياة، إن خرجت من هذه الدنيا دون أن تحقق هذه المعاني الكلية التي ذكرتها لك، فإنك ولشديد الأسف معرض إلى إشكال كبير. كانوا يقولون إن لم تنشغل بالحق شغلت بالباطل، هناك خفافيش ظلام ينتظرون منك غفلة، هناك إعلام موجه، هناك راقصات، هناك مواقع تواصل اجتماعي تجسسية تحاول أن تشكل معارفك وسلوكياتك وأخلاقياتك، بل وتحاول اختراقك، هناك رفاق السوء، هناك مناهج تعليمية فاسدة، هناك ضغط العلمنة، هناك تيسير للحرام وشرعنا له، هناك وقوف بالمرصاد لكل مظاهر التدين، كل هذا أمامك. فإن لم تنشغل بقضية نصرة الحق، إن لم تكن جنديا وفيا في معركة الحق، فحتما ستكون من أهل الباطل، وحينها ستتردى في أنواع الشقاوات والإدمانات، وقد تصل لعبودية ما سوى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، ألم يقل النبي ذلك؟ إذن قد تتحول إلى عبد شهوة. ده بيطلقوا على بعض الراقصات والممثلات العاريات معبودة الجماهير، بيخلوها طاغوت. تخيل، تخيل إن واحد ممكن يعيش حياته عبد للجنس، عبد للمخدرات، عبد للأموال، عبد للشهرة، عبد لللايك، عبد للشير، عبد لإسمه. كيف يكبر اسمي عبد لغير الله عز وجل وهو يحسب أنه يحسن صنع عياذا بالله تعالى. عاشرا، افهم طبيعة الطريق حتى تعيش وتموت وتلقى الله عز وجل بقلب سليم، لا بد من فهم طبيعة طريق التدين ليسلم لك قلبك من الشك والشرك، لتسلم لك جوارحك من الغفلة والهوى، ليسلم لك عملك من والوقوع في براثن الشهوات، ليسلم لك عقلك من التردي في الشبهات، لتسلم لك أخلاقك في أزمنة التلون والسيولة ونسبية الأخلاق. الوصية 11، لابد وأن تفهم يا عبد الله أنك خلقت لتدخل الجنة. المكان اللي احنا عليه ده مش بتاعنا يعني ده مش تمليك، لا ده إيجار. انت قاعد هنا إيجار، التمليك في الجنة، التمليك في الجنة. فلا تنسى تلك القاعدة المركزية في أثناء سيرك إلى الله عز وجل. فاجعل آمالك وأولوياتك وترتيباتك تبعا لهذه القيمة المركزية التي ذكرت لك، وابدأ بقى اسأل نفسك، هل عقيدتي تصلح لكي أكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة؟ هل صلاتي تصلح لكي أكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صيامي يصلح لكي أكون رفيقا لصحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قيامي لليل يصلح لمزاحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزاحمة صحبه ومزاحمة التابعين لهم بإحسان في الجنة؟ هل أنا أغض البصر عن كل حرام عما لا يحل لي؟ هل أنا أكف البصر عن كل ما من شأنه أن يشغل قلبي عن الله عز وجل؟ هل أنا أفهم الدين كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنني أبتدع في الدين وأقول كما يقول بعض المبتدعة المحدثين، حتى لو كان الرسول لم يفعل فإننا سنفعله؟ حاجة عجيبة جدا. أنت بحاجة أن تصلح أعمالك لتصلح هذه الأعمال وصاحبها لكي يكونوا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. الوصية 12، لا بد من تربية النفس على المقاومة. نحن ربينا على العكس، نحن ربينا على فكرة الاستسلام، الاستسلام السريع، أن نرفع الراية البيضاء سريعا حينما نصاب بحالة من التشتت، بحالة من الفشل، بحالة من الكسل، بحالة من التردي الإيماني، إلى غير ذلك من المشكلات التي ذكرت، على طول ترفع إيدك وتقول أصلا ما منفعش في التدين، أنا عارف أنا بضحك على ربنا، أنا عارف إن أنا منفعش في التدين. طب تنفع تبقى إيه؟ تنفع تبقى منافق؟ تنفع تبقى ضال؟ ده فكرني بشاب كان بيصلي وبعد كده انقطع عن الصلاة، فبقول له أنت انقطعت عن الصلاة ليه؟ قال لي والله أنا عدت أقول لنفسي ما بقاش منافق، أنا بصلي وبعدين أرجع أكلم بنت، أنا بصلي وبعمل عادة سرية، أنا بصلي وبتفرج على حاجات مش كويسة، أنا عندي يعني غلبة شهوة، إلى غير ذلك. قلت له طيب يعني أنت ما تبقاش منافق وتبقى في نزاع بين العلماء هل أنت مسلم ولا كافر عشان أنت بتسيب الصلاة؟ أنت متخيل العقل ده؟ أنت متخيل هذا الإنسان الذي وصل لهذه الحالة من اللامبالاة والاستسلام؟ لا يا عبد الله، لا، أنت بحاجة أن تتربى على المقاومة، فإن مجاهدة النفس لها لذتها في الدنيا والآخرة. في غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة وقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. هي دي، هي دي. طب ده احنا غزوة أحد وحصل هزيمة وحصل مشكلة، طب ما خلاص يا عم بقى، ما الدنيا اتهزمت خلاص بقى، والاسلام كده هيروح، والنبي اهو، النبي عليه الصلاه والسلام وقف حتى يقول لهم انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. تخيل، انت متخيل معايا النفسيه اللي حصلت لبعض الصحابه؟ ورغم ذلك يقوم ابو دجانة لينتصر للاسلام. انه تربى على فكره لابد من المجاهده، لابد من المقاومه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى دي قاعده هامه جدا جدا جدا. من جد وجد، من جد وجد. طب في المقابل هتلاقي واحد يقول لك من نام وارتاح ناله النجاح. لا لا، ده كلام باطل. حتى عند اهل الدنيا مفيش الكلام ده. ده انت تلاقي واحد بينام له 3 4 ساعات علشان هو مثلا مدير 20 30 فرع، فتلاقيه الفجر مسافر القاهرة، ولازم يرجع العصر يبقى في طنطا، ولازم يكون الساعة 8 بالليل بيشوف وبيتابع الناس في المنصورة، وعنده الصبح سفر. ناس بتقاوم، بتجاهد علشان الدنيا، والدنيا دي كلها وهم زي ما اتفقنا. طيب لو أنا جاهدت وكابت عناء المجاهدة فترة من الفترات، أبشر فإن النتيجة الحتمية إن شاء الله إن كنت صادقا هي الإقبال على الله عز وجل. فإذا أقبلت على الله وصلت لمذاقات الإيمان، ذاق طعم الإيمان، يا ذاق حاجة حلوة كده تحسها بقى، ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الثالث عشر، احذر التفاهة وأهلها. مشاريع التفيه، الترفيه، مشاريع ممنهجة مسيسة يتم الإغداق على أصحابها، ويتم ترميز هؤلاء السفهاء، يتم ترميز هؤلاء حتى يكونوا رموزا للأمة. احذر أن تنخدع بهؤلاء، احذر أن تنخدع بلكع ابن لكع كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. احذر أن تتناسى قول الله عز وجل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. احذر، احذر أن تكون من هؤلاء الذين يعيشون في غمرة ساهون. احذر أن تضيع أعمالك كما قال الله لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أيها الأخ الكريم، احذر أن تتحسر، احذر أن تتحسر وأن تقارن نفسك بهؤلاء. لا والله، قارن نفسك بغلام الأخدود يا أخي، قارن نفسك بغلام الأخدود الذي استمسك بالحق وواجه قومه وهو يعرف جيدا مآل استمساكه بهذا الحق في أزمنة الأباطيل، حتى أظهره الله تعالى ورفع ذكره وقص علينا قصته في القرآن العظيم، ولا زلنا بعد موته بهذه القرون نتذاكر قصة غلام الأخدود، ونضربها مثلا لكل إنسان يسعى لنصرة قضية الإسلام. هذه بعض العلاجات السريعة في الروشتة العامة. وأختم هذه العلاجات بنصيحة عامة، وهي ضرورة مراجعة المتخصصين لحل هذه الإشكاليات. بعض إخواننا يكتفي ببعض النصائح من هنا وهنالك من بعض غير المتخصصين. أنا أعطي مثال، مثلا يأتيك أحدهم فيقول أنا عندي إشكال. ما هو الإشكال؟ أنا أريد أن أتزوج ولكن عندي إشكالات تتعلق بمسألة الزواج إلى غير ذلك. طيب، قد يكون الإشكال إشكال في المفاهيم، قد يكون الإشكال إشكال واقعي مادي، قد يكون إشكال معنوي، قد يكون إشكال في فهم طبيعة الحياة لما بعد الزواج، قد يكون هذا الإشكال إشكال في الاختيار والانتقاء، قد يكون إشكال فيما بعد الانتقاء. إذن إشكالات كبيرة جدا، وهذه الإشكالات هناك أناس يعني قاموا بعمل دراسات علمية شرعية أكاديمية تخصصية لإصلاح هذا الخلل. السؤال حضرتك بقى، هتستنصح مين؟ يقوم داخل على مش عارف جروب مين، جروب مجهول واللي بيكلمه مجهول، وأحيانا بيكلمه بعض الناس من جروب أو بكلام مكذوب، أو بيقوله عن تجربته الشخصية الذاتية وبيعمم هذه التجربة، وأحيانا ممكن إن هو يبقى مجهول وبيقول كلام غير صحيح بغرض الإضلال، بغرض الانتقام النفسي من أي إنسان إلى غير هذا. إذن أنت بحاجة أن ترجع للمتخصصين في الإصلاح الأسري، بس بكل سهولة. طب أنا ما عرفهمش، تسأل بقى أرجع لمين في الحتة دي؟ أنا عندي إشكالية قلبية، أرجع لمين؟ مين متخصص في إصلاح القلوب حتى تصلح وحتى يتم استصلاحها من جديد ليصل هذا القلب إلى الله؟ إذا أنت بحاجة إلى مراجعة المتخصصين حتى في هذه القضايا التي ذكرتها لكم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحقيقة أن كل مشكلة من هذه المشكلات تحتاج منا إلى يعني روشتة خاصة، وطبعا يعني هذا إن شاء الله أرجو أن يكون في لقاءات متكررة في الفترات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه روشتة عامة إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بحول الله تعالى وطوله وقوته للإجابة الجزئية عن كل مشكلة من هذه المشكلات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا الأمر. يعني فعلا إحنا محتاجين أن إحنا نعافر علشان نصل إلى جنات رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لكل خير، وأن يعينني وإياهم على كل بر، وأن يشرح الصدور وأن يهدي القلوب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ونبدأ إن شاء الله تعالى في تلقي الأسئلة المتعلقة بهذا المجلس ابتداء، ثم بعد ذلك إن يسر الله تبارك وتعالى لعبيده الفقير أن ينفع إخوانه وأن ينتفع معهم في غير هذا المجلس أو في غير إطار الدرس الذي ذكرنا، فنسأل الله التوفيق والعون. كيفية الجمع بين الدراسة الشرعية والدراسة الدنيوية أو الجامعية، أليس كذلك؟ والعبادة. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وقد ذكرت في بداية مجلسي أن هذا الأمر فيه تفاصيل، ولكن لا مانع من إعطاء بعض الأمور العامة أو الأطروحات العامة حتى يأتي التفصيل. يعني ممكن نقول ده موجز الأنباء، وإن شاء الله بإذن الله يكون التفاصيل في لقاءات أخرى. هذه المسألة تحتاج إلى ما يلي كروشتة. أولا تحتاج إلى استعانة بالله عز وجل، أن نستعين بالله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الموفق والمعين. ثانيا لا بد وأن ندرك قيمة الزمان، وقيمة الزمان أنت بحاجة أن تقرأ فيها بعض الأبحاث. يعني هناك كتاب جميل اسمه قيمة الزمن عند العلماء، هذا كتاب جيد في بابه. النقطة دي مهمة ليه؟ لأن كثير من الناس يحسبون أن الوقت ببلاش. لا، أثمن شيء في الحياة هو عمرك، هو اللحظة، هو اللحظة. فلحظة واحدة قد تدخلك الجنة والعكس. لحظة واحدة هي الفارق بين الفشل والنجاح. ثالثا، لا بد وأن تفهم أن الأهم البركة في الوقت، البركة في الوقت، لا بد وأن تفهم هذا الأمر. مسألة الموازنة لا بد فيها من هذا، أننا نسأل الله عز وجل فراغ الوقت والبركة فيه، وإذا بورك أي شيء من الله عز وجل اتسع، وكان صاحبه بفضل الله تعالى معانا ميسرا أمره بإذن الله. ثالثا، أحب العمل إلى الله أدومه وهو وإن قل. أنا أريدك يا أخانا أن ترتب الأولويات، رتب الأولويات، رتب أولوياتك الدينية، ورتب أولوياتك في الدراسة الجامعية أو في الدراسة الثانوية أو في الدراسة بصفة عامة، رتب الأولويات وافهم أنك ستظل في نصب. يعني هيجي لك في البيت يقول لك إيه، خلص دراستك وبعد كده هتبقى فاضي اعمل اللي انت عايزه. هتخلص دراستك هتطحن في الشغل علشان تقدر توفر لنفسك حاجة، أخدت بالك يا صديقي؟ يبقى تاخد بالك من هذا المعنى، ضع أهدافا وأولويات، رتب نفسك على هذه الأولويات. ثالثا أو رابعا، لا ترفع سقف الأماني فوق الواقع الذي أنت فيه، واقعك الشخصي، واقع إمكاناتك، واقع وقتك، واقع أحوالك، لازم تاخد بالك من هذا المعنى. فاجعل هناك أهداف عليا، إن شاء الله هذه سأصل إليها بعد 5 سنوات، بعد 7 سنوات، واجعل هناك أهداف بيسموها أهداف إلا مساس، أهداف كده، الأهداف دي أنا لازم أطلع الشهر ده وأنا حفظت مثلا نصف جزء، أنا حفظت بفضل الله عز وجل كل يوم حديث، يبقى 30 حديث. أنا بفضل الله عز وجل أتقنت ورد معين. إذا فعلت هذا فحط هذه الأهداف بالأسوار، وإياك ثم وإياك والقفزات والقفزات. خامسا، إذا حدث عندك عارض استثنائي فعوضه. يعني وارد جدا ان انت يحصل عندك حاجة تمنعك، انا عندي امتحان مترم مثلا، خلاص كنت بعمل كل يوم كذا وكذا وكذا مش قادر اعمل النهاردة ده، مفيش مشاكل، هتكتب الايام او الاوقات اللي انت انشغلت فيها وتقوم بتعويضها. طيب لو كان الناتج ده عن كسل، الزم نفسك بعقوبة، الزم نفسك بعقوبة. طيب لو كان الامر ده عن يعني ربنا وفقك وانت فعلا قدرت ان انت تعوض هذا، خلاص كافئ نفسك بمثوبة على طول. افهم جيدا، وهذه النقطة السادسة، ان القليل على القليل كثير، ان القليل على القليل كثير. سابعا، اجتهد في تجويد العمل ولو كان يسيرا، فإن هذا يشعرك بالإنجاز. دايما الإنسان كلما أجاد في عمله وأتقن عمله وأتقن هذا العمل إتقانا بالغا، فإن هذا يشعره بالإنجاز، وهذا يكون دافعا ومحفزا له في الاستمرارية. سابعا، استفد من نصائح المتخصصين، وسواء كانت هذه الاستفادة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، ولكن هنا أمر أحب أن ألفت النظر إليه. هؤلاء يعطونك مجرد إشارات وقواعد كلية، فلا بد وأن تنتبه وأنت تستفيد بهذه القواعد إلى ما يناسب حالك أنت وما يناسب وضعك أنت، واخد بالك؟ دي نقطة هامة جدا. وأنا أنصح أخي الكريم بقراءة كتاب التوازن في حياة المسلم، التوازن والتنازع في حياة المسلم، للدكتور محمد موسى الشريف فك الله أسره. يسأل أخي الأستاذ عمرو حفظه الله تعالى فيقول: كيف السبيل للاستمرارية على الاستقامة؟ الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج منا إلى إدراك بعض أمور. يعني أنا ممكن أقول لحضرتك على بعض مسائل أرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لها وأن يعيننا وإياك عليها، وهي متعلقة بقضية أيضا طالما سئلنا عليها، ألا وهي قضية الثبات عامة. يعني كيف يصل الإنسان إلى شيء ويثبت عليه، لأن الاستمرار فرع على هذا الأمر. والجواب أولا وقبل كل شيء الاعتصام بالله والاستعصام به والاستمساك به سبحانه وتعالى، لأن الاستقامة، لأن الثبات من الله عز وجل أصلا، ده ربنا سبحانه وتعالى امتن على نبيه بذلك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني قضية الثبات والاستقامة ليست كسبا شخصيا، وإنما هي محض توفيق الله عز وجل لهذا العبد. إذن أنت تحتاج إلى الاستعانة به سبحانه وتعالى. كيف أستعين بالله؟ تحتاج منا إلى إجابة مفصلة، ولكن لن تصل إلى هذا إلا إذا تعرفت على الله. أنت بحاجة أن تتعرف على الله عز وجل أولا، حتى تصل إلى الله عز وجل، حتى تفهم مع من تتعامل، دي نقطة هامة جدا. وحتى تصل إلى هذا فلا بد وأن تطالع آيات الله المسطورة، وأن تنظر إلى الكون المنظور من حولك لتتعرف على الله عز وجل بشكل برهاني يحفظك من الزيف والزلل والشك والريب الذي يلحق بكثير من الربوبيين واللا أدريين والعدميين واللا اكتراثيين والمشركين والملحدين. هذه نقطة أولى، أن نستعصم بالله. اثنين، أن نتعرف على الله، لأن أنا لما هعرفه هعرف أنا بتعامل مع مين. رقم ثلاثة، لا بد وأن نحرص غاية الحرص على الزاد. أنت بحاجة إلى زاد. الإنسان جسم وروح، أي إنسان في الدنيا جسم وروح. هذا الجسم إن أعطيته كل شيء فإنه قد يصل إلى حالة من حالات الملل. لو أنا أعطيت الجسم كل شيء وتناسيت وتغافلت عن الروح فإن هذا الإنسان قد يصل إلى حالة من حالات الملل. إذن هذا الجسم وهذا الروح لابد وأن أعطي لكل منهما غذاءه، لابد وأن أعطي للجسم غذاءه، ولابد وأن أعطي للروح غذاءها. بحقيقة يا أخوانا لابد وأن نفهم هذه القضية. فلابد من الزاد، وزادنا هو تدبر الوحي الشريف. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا أقول لك قراءة القرآن، كثير من الخوارج كانوا يقرؤون القرآن ويتعبدون لله عز وجل به، بل كان بعضهم يقرأه قراءة إذا رأيتها يعني نظرت متأملا في خشوعه، إلا أنه لم يحسن تدبر القرآن، اللي هو يقول لك حافظ مش فاهم. ده مثال، مثلا لمن يقرأ القرآن كهد الشعر، يقعد يقرأه كده يقول لك ده أنا بختم كل يومين، ده أنا بختم كل يوم، وغالبا لا يفقه كثيرا من آيات القرآن. والواقع أثبت ذلك. الناس اللي كانت بتقعد تقول احنا ختمنا كل 3 أيام كل 4 أيام هم نفس الناس الذين خرجوا لتأييد المستبدين والظالمين. تتعجب ازاي ده حصل؟ لانه غفل عن الزاد. طب الزاد بتاعي ايه؟ تدبر الوحي الشريف. كلما ازددت تعلقا بالوحي الشريف كلما آتاك الله من فضله وأنعم عليك ببصيرة نافذة لتفهم عن الله مراده سبحانه وتعالى. حدقة البصيرة بتبدأ تتسع قوي كلما ازددت تعلقا بالوحي الشريف وتدبرا لآي القرآن العظيم. طيب وبعد كده ارتبط بالقدوات الحقيقية أصحاب الاستقامة الثابتة زي مين؟ زي الأنبياء والمرسلين، صح؟ دول كان شعارهم فاستقم كما أمرت، بس كانوا على طول شغالين كده، هم يستقيمون كما أمر الله لا كما رغبوا. فأنت عايزك تبقى كده. الاستقامة أعظم كرامة، وحتى تصل إلى هذه الكرامة أنت بحاجة إلى أن تكون هناك قدوات تعينك على أن أنت تكمل في الطريق ده. لما تشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أوجده الله تبارك وتعالى وبعثه، ثم أنزل عليه التكاليف، ثم انتهض لنصرة الإسلام، ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا على قضيته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم جلس في آخر حياته، قالت عائشة رضي الله عنها جلس بعدما حطمه الناس. تخيل، جلس بعدما حطمه الناس من كثرة جهد النبي عليه الصلاة والسلام وبذل النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص تعب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأنا عايزك تاخد بالك من هذا المعنى، أن تتخذ الأنبياء قدوة، وحتى تتخذ أنبياء قدوة لابد وأن تطالع سير الأنبياء في الوحي المعصوم كتابا وسنة، كذلك فلا بد وأن تفهم أن الاستقامة تساوي طوق النجاة. يعني الاستقامة مش فضل من حضرتك، لا 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 لا، إن لم تستقم ستهلك. أو والله ستهلك، مش بقول لك إن أنت ستضل، لا، ستهلك، ستهلك في أودية الباطل في الدنيا، وستضيع في هذه الدنيا بالمشتتات، وسيكون مآلك في الآخرة إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد وأن تكون يا عبد الله حريصا فاهما لقيمة الاستقامة في حياتك، أن هذه القضية هي القضية الأم، القضية المركزية، بدون استقامة لا كرامة، بدون استقامة لا فلاح، بدون استقامة لا توفيق، بدون استقامة لا عون، بدون استقامة لا مدد إلهي، بدون استقامة لا يقين فيما عند الله، بدون استقامة لا أستطيع مواجهة هذه الحياة، بدون استقامة لا أقوى على ما أنا فيه من هم وغم وكرب، بدون استقامة لن أستطيع أن أواجه هذا الظلم. كم ظلم غير عادي يحياه الإنسان في كل لحظة الآن، بدون استقامة، بدون مدد من الله عز وجل لي عن طريق هذه الاستقامة، سأكون في يوم من الأيام معرضا لاغتيال ديني. نعم، لأن خلي بالك، اللا اكتراثية هي المرحلة التي يعقبها كل مراحل الشك، ثم الإلحاد، ثم الوقوع في دركات الإلحاد. كل ده حصل إزاي؟ أول ما شلت الاستقامة، أول ما شلت الدين، هتلاقي بقى كل البلاوي دي كلها. عشان كده ابن خلدون كان بيقول إيه؟ بيقول: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب، أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. ودي مهم قوي في الرد على اللادينيين، لا سيما الجماعة اللي بيقولك طب ما الغرب هو والجماعة الكفار هو، ما هو في ناس كده خلقت للنار فهو خلاص بعمل أهل النار يعمل، هو يعبد الدنيا من دون الله، هو يظن أن الدنيا هي يعني هي آخر آماله، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كالدهريين تماما بتمام. أنت لست كذلك، أنت عبد لله عز وجل. الاستقامة، أنت بحاجة أن تقرأ في سير أهل الاستقامة، أنت بحاجة أن تقرأ في سير أهل الاستقامة، لا سيما في هذا الزمان. يعني مثلا لما الواحد يحس أنه عنده إشكال في قضية الاستقامة والثبات، ويقرأ في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكيف استقام هذا الرجل على المنهج، وكيف انتصر لقضايا الإسلام، وكيف حاول أن يورث نصرة الدين لما يقرأ مثلا في سيرة الدكتور أسامة عبد العظيم العالم المصري الفقيه الشافعي الأصولي رحمة الله تعالى عليه، تلاقي رجل ما شاء الله لا قوة بالله وصل يعني إلى هذا العمر، وكان يصلي بالناس ويختم بهم في الصلاة إماما في كل يومين أو ثلاثة، ختم في مسجده إماما. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أنت بحاجة أن تحيي في نفسك هذا. أنا أنصحك يا أخي الكريم أن تطالع كتاب سير أعلام النبلاء أو تهذيب السير لترى حال المستقيمين في هذه الدنيا. وأنصح أخي الكريم أيضا أن يحرص غاية الحرص على قلبه بألا يقرأ أخبار المنتكسين، أخبار الفاسدين. لا تعرض قلبك ولا سمعك ولا بصرك لهؤلاء، لأن كثرة الإمساس تفقد الإحساس. لا، انعزل شعوريا عن هؤلاء، وليتك تطالع بحثا طيبا بعنوان لذة العبادة. لذة العبادة. وأيضا هناك بحث لطيف قوي جدا اسمه يا صاحب الرسالة للدكتور خالد أبو شادي فك الله أسره. هذه كلها كتابات لطيفة جدا 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 تعينك على الاستقامة المركزية والثبات على الاستقامة. طبعا الأمر يحتاج إلى تفاصيل، وهذه إجابة سريعة أو روشتة سريعة لمن أراد. وقد أجبت على هذا في كتابي ماذا يريد الله منك. وفق الله عبيده الفقير الحقير الذي يتكلم معك الآن، فكتب ثلاثة كتب. الكتيب الأول اسمه أنت عايش ليه؟ أنت عايش ليه؟ السؤال الوجودي المحير الذي يسأل الناس فيه، وده نقطة مهمة جدا جدا جدا. هذا الكتيب أنا أنصح إخواني جدا 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 أن يقوموا بمطالعته وتدريسه للأولاد في نهاية المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية. طيب في مرحلة الثانوية وبداية الجامعة ستجد كتاب اسمه ماذا يريد الله منك، ستجد فيه فصلا كاملا بعنوان كن مستقيما ثابتا، بينت فيه فضل الاستقامة وفضل الثبات على الدين وقيمة الاستقامة كقيمة مركزية بالنسبة للإنسان المتدين. ثم بعد ذلك بينت بالتفصيل كيف يستقيم العبد في هذا الواقع المليء بالضغوط، وكيف يثبت على الحق في أزمنة الأغاليط والأكاذيب. إن شاء الله ممكن الكتب دي يعني هي موجودة ورقي، وموجود أيضا بي دي اف أرسلها الآن لأخينا الأستاذ محمود يعني لتأخذوها إن شاء الله تعالى، وهي أرجو الله أن ينفع بها قارئها وكاتبها وأن ينفعكم الله بها. إذا انتهيت من هذين الكتابين، الكتاب الذي ينتظرك لضبط موصلتك هو كتاب طريق، لا سيما إن كنت طالبا جامعيا وما بعد الجامعة. هذا كتاب طريق. هذا الكتاب يعتبر إجابة علمية أكاديمية على كثير من المسائل التي طرحت في مجلسنا، فهو طريق وخط سير شمولي للشاب الجامعي في حياته الجامعية وما بعد الجامعية بشكل متوازي متوازن حتى يصل صاحبنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجو الله أن ينفعني وإخواني بهذا الجواب، اللهم آمين. وأنا إن شاء الله أقول لأخي الكريم أبشر فلن تعدم الأمة خيرا، فلا يخلو زمان ولا مكان من قائم الله بحجة. هو الأخ يقول لنا لو أنا لم أجد مربي، إذا لم أجد مربي ماذا أصنع؟ هذا سؤاله. هل خلاص يبقى بركة يا جامع ويبقى جت منهم ما جتش مني؟ والجواب لا، والجواب لا. لن يخلو زمان ولا مكان من قائم الله بحجة. إذا لم أجد مربي يتابعني بشكل مباشر فلا أقل من الانتفاع بلحظه ولفظه. يعني الأول يابد وأن تسعى بنفسك لهذا المربي لتنتفع بلحظه ولفظه. وهذه مسألة هامة جدا. سبحان الله العظيم. وأنا أعد لكم هذا اللقاء. كانوا يقولون، وهذا ما أورده الإمام الذهبي في ترجمة آدم ابن أبي إياس شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، العالم الثقة العابد الفقيه، كان يصلي لله عز وجل، فكان أصحابه يقولون منه فخذوا لفظه ولحظه. إذن الأصل أن هذا المربي يربيك بلحظه ولفظه، والأصل أن المتربي ينتفع باللحظ واللفظ معه. ولهذا كان الإمام الشافعي يقول: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. يبقى أنت حضرتك لازم تحرص على الانتقاء لهذا المربي. طيب إن لم أظفر بهذا المربي لندرة هؤلاء الآن، فلا أقل من الانتفاع بكتاباته وأطروحاته، وهذه نقطة هامة جدا، لا أقل من الانتفاع بكتاباته وأطروحاته. ليه؟ لأن الناس يا مولانا ممكن تفقد المربي، ولكن ممكن ترجع تلاقي بفضل الله سبحانه وتعالى وواسع كرمه سبحانه وتعالى يجد هذا الخير في 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 المربي. إن تجد النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى كتابات، يعني مثلا أنا عندي مشكلة في مسألة الجدية، أنا تربيت على اللامبالاة وبتاع، خلاص ممكن تطالع بحث الجدية في الالتزام للشيخ محمد حسين. أنا عندي كثير من رواسب الجاهلية، التزمت ولكن، عارف أنت التزمت ولكن دي مهمة أوي 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 يعني. طيب هل التزمت ولكن ممكن تتحل؟ تتحل. طب احلها ازاي؟ ممكن اجيب كتاب التخلص من رواسب الجاهلية للشيخ محمد حسين، كتاب اصول الوصول الى الله عز وجل. طيب انا عندي مشكلة اللي هي ايه؟ مشكلة غلبة الشهوة، مثلا لا املك بصري، انا راجل في الجامعة او لا املك بصري او شيء من ذلك، اعمل ايه؟ خلاص هات كتاب لماذا تطلق بصرك لأخيك علي قاسم، وهيحاول هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى أن يوجد لك حلولا عملية. ومن يعرفني يعرف أنني أحاول قدر الإمكان أن أصل بأخي المتلقي لحال عملي، عشان يبقى هو فعلا بيستفيد منك، يبقى هو فعلا بيخلص بشيء يستفيد منك. عنده أخت مثلا من أخواتنا قبل التدين كانت جريئة في المعاملة مع الشباب إلى غير ذلك، فعندها إشكال في مسألة الحياء، ستجد مثلا بحث الحياء للدكتور محمد إسماعيل، أو بحث للعبد الفقير بعنوان الحياء المفتقد، كيف تترسخ قيمة الحياء فيه، وهناك مختصر له اسمه دعوة إلى الحياء من جديد. إذن أنت يمكنك بفضل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى هذا المعنى، ثم تعرض ما وفقت له لمربي، أو أن تطلب منه متابعتك على فترات. هذا لا يغني، أنا أقول أن هذا لا يغني. بعض إخواننا قد يتابع بعض المشايخ أو بعض الدعاة عبر المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ويحضر دورات ويعني يكون مجتهدا جدا، ولكن هذا قد يصاب بتضخم معرفي على حساب القلب، وهذا فيه خطر كبير جدا جدا جدا، لأن هذا الإنسان قد يصل إلى حالة من حالات آفات القلوب، فتتمكن منه آفات القلوب فتفسده، فيكون هذا العلم سبيلا للغي والبغي والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إذن يا أخي الكريم، أنت بحاجة إلى المربي، أنت بحاجة إلى المربي، وأن تسعى إلى ذلك. طيب زي ما قلت لك، ما لقيتش المربي، حاول تتواصل معاه ولا أقل ولا أقل ولا أقل من مراجعة هذا المربي فيما يعني يصعب عليك ويعسر عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. لا علاقة للإصرار والجهر ببطلان الصلاة من عدمها. فهي تسأل: هل لو أنا رفعت صوتي بالقراءة في الصلاة السرية هل تبطل الصلاة؟ والجواب لا، والجواب لا، ولكن أنصح أختي فأنصح إخواني أيضا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلنطالع بارك الله تعالى فيكم كتب أهل العلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الله عز وجل بتلك الصلاة التي ارتضاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هناك بحث طيب بعنوان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 3 مجلدات، فإن كنت ذا نهم علمي فعليك بهذا الكتاب المبارك، وإن كنت لا تقوى على مراجعة المجلدات 3 فهناك تلخيص لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهناك صفة صلاة النبي للشيخ عبد العزيز الطريفي، نسأل الله عز وجل أن يفك أسره وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه هو وكل إخواننا ومشايخنا وعلمائنا، اللهم آمين. هل هناك سؤال آخر؟ حياك الله وأهلا وسهلا. حياك الله يا أخ عبد الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يحفظك بحفظه وأن يشملك برعايته وأن يحفظ كل شباب الإسلام، اللهم آمين. لا شك أن قضية الشهوة، وقد ذكرت أنها مشكلة من أعظم المشكلات التي يعاني منها كثير من الشباب في هذا الزمان، قضية غلبة الشهوة وقضية أسر الشهوة، أن يكون الإنسان أسيرا للشهوات، هذه قضية تحتاج إلى تفاصيل، وقد ذكرت تفاصيلها بفضل الله عز وجل في لقاءات، فيمكنك أخي الكريم أن تراجع معي ما ذكرت. أولا، إن كنت من هواة القراءة وهذا ظني بك، فلك أن تراجع كتاب لماذا تطلق بصرك، ففيه إجابة طيبة على كيف أضبط شهوتي وأهذبها وأوجهها الوجهة الصحيحة، هذه نقطة. طيب، إن كنت من محبي السماع أو المشاهدة فلك أن تراجع سلسلة بعنوان هتقدر تغمض عينيك، هتقدر تغمض عينيك، مش قادر أغمض عيني، لماذا نغض البصر، هذه دروس 3 موجودة بفضل الله عز وجل على اليوتيوب وعلى صفحتي الشخصية وعلى موقع الطريق إلى الله عز وجل. إن كانت الإشكالية في قضية العادة السرية فقد وفق الله عز وجل عبيده الفقير لعمل محاضرة بعنوان قبل أن تنفذ الصلاحية، قبل أن تنفذ الصلاحية، وكانت هذه المحاضرة بفضل الله لإخوانكم من طلاب الجامعات، فهذه محاضرة أرجو الله أن يوفق إخواننا للاستماع لها والانتفاع بها وتفريغها ونشرها. وأرجو من كل أخ كريم أن يراجع صفحة واعي ضد الإباحية، هذه الصفحة المباركة التي ينفع الله تبارك وتعالى بها. وطبعا هذا الجواب جواب مختصر، وإن شاء الله يأتي التفاصيل في لقاء آخر عن كيفية التعامل مع الشهوة وكيفية استثمار الشهوة لكي تكون سبيلا للجنة، هذه مسألة هامة إن شاء الله، وبإذن الله تعالى أجيب عليها بالتفاصيل في لقاء مستقل بإذن الله تبارك وتعالى لحاجة الشباب إليه. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا صالح الأقوال والأعمال، ونسأل الله أن يرزقنا وإخواننا الإخلاص في القول والعمل، على وعد باستئناف هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.